أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء التاسع من لقاءات شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وهذا الحديث 83 يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس أو كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. هذا الإسناد أيها الإخوة الكرام رجاله إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال له إسماعيل ابن علية، وعبد العزيز ابن صهيب، وأنس ابن مالك رضي الله عنهم أجمعين. وقد تعرفنا على هذا الإسناد من قبل، وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هاجر من مكة المشرفة إلى المدينة النبوية في ربيع الأول في يوم 2 منه، وبهجرته صلى الله عليه وآله وسلم كانت مرحلة جديدة من مراحل الدعوة الإسلامية بعد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة، وقضى 10 أعوام في المدينة. قال: حدثنا إسماعيل حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كما اتفقنا الألف واللام فيها للعهد الذهني، يعني المدينة النبوية المعروفة. أخذ أبو طلحة، أبو طلحة هذه كنيته، وأما اسمه فزيد ابن سهل، وهو ممن شهد العقبة الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 70 من الأنصار، وشهد بعد ذلك بدرا وما بعدها من المشاهد، وكان زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عن هذا البيت الكريم المبارك. أخذ أبو طلحة بيدي، وكان أنس وقتها عمره 10 سنوات كما وردت به الروايات الأخرى. قال: فانطلق بي، مضى به من بيته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الروايات أن أم سليم كانت معهم، وأنهم أولئك الكرام قد اتفقوا فيما بينهم على هذا، وأرادوا أن يتحفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهدية. فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس عاقل فطن، أو كيس، كلاهما التخفيف فيه والتثقيل بمعنى. قال: فليخدمك، يعني الغرض من مجيئنا به إليك أن يخدمك. وإن كان استعمل يعني لام الأمر مع فعل المضارع التي تفيد الأمر فليخدمك، فلا ريب أنه لا يقصد الأمر، الأمر من الأدنى إلى الأعلى، الأمر من الأدنى إلى الأعلى، يقال له رجاء، يقال له سؤال، يقال له رجاء أو سؤال. وإن كان من البشر لله، كان من العبد لربه سبحانه وتعالى، يقال فيه دعاء. قال: فخدمته، القائل هنا أنس، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذه خادما، رضي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه العطية من أبي طلحة وأم سليم. قال: فخدمته في السفر والحضر، في السفر يعني في مغازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحضر الإقامة. فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته: لما صنعت هذا هكذا؟ لم يسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأشياء: لأي شيء صنعت كذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: لما لم تصنع هذا هكذا؟ فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكارم أخلاقه ومحاسن شيمه وسعة كرمه وحلمه يترك العتاب على ما فات، وينزه لسانه عن الزجر والذم، ويؤلف خاطر خادمه بترك التأنيب والتعنيف. وهذه علاقة بالله وعلاقة بالبشر عالية جدا. فأما علاقة الإنسان بخادمه أو بالناس، هذه معاملة أمر الله تبارك وتعالى فيها بالحسن، بل بالأحسن، ادفع بالتي هي أحسن. وقال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، معاملة قائمة على الاحترام، معاملة قائمة على الود، معاملة قائمة على نشر السلام. وكذلك هي معاملة من أرقى أنواع المعاملة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، رضا بما قضى وبما قدر. فما وقع لا يمكن، يعني لا يمكن العودة فيه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأهله إذا أرادوا أن يعاقبوه على شيء أتاه، إذا أراد أهل النبي أن يعاقبوا أنسا على شيء خطأ فعله، كان يقول: دعوه، فلو قدر أو فلو قضي كان، لو قدر كان. وما أحوجنا إلى هذا الخلق الحسن، أن نحسن الخلق مع الخلق، أن نحسن الخلق مع الخلق باختيار الفضائل واجتناب الرذائل، كما قالوا: حسن الخلق مخالطة الناس بالجميع. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث 84 يقول فيه الإمام: حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال: اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، فقال: إنا قد اصطنعنا خاتما ونقشنا فيه نقش فلا ينقش أحد عليه. هذا الإسناد هو نفس الإسناد السابق، وقد قلنا فيه إنه صحيح على شرط الشيخين إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية عبد العزيز ابن صهيب أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. يقول أنس: اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمة، يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصانع الذي يصنع أن يصنع له خاتما. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لما صنع الصانع له هذا الخاتم، قال: إنا قد اصطنعنا خاتما. وكان قصد النبي عليه الصلاة والسلام منه أنه إذا أراد أن يكاتب الملوك وكذا أن يختم به. وأول هذا الأمر كان سنة 6 أو 7 لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وبدأت معالم السيطرة على الجزيرة العربية تظهر. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبدأ العلاقات الخارجية لدولته، وأن يفتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الباب للحوار مع الدول المجاورة لأجل نشر دعوة الإسلام فيها. فإن الإسلام كما هو معروف دين الكافة، الإنس والجن، الأرض جميعا، ليست جزيرة العرب فحسب. فقالوا له إن هؤلاء لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فلأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصناعة هذا الخاتم. ووجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التوجيه إلى الناس، إلى المسلمين، إلى رعيته عليه الصلاة والسلام، فقال: إنا قد اصطنعنا خاتما ونقشنا فيه نقشا، يعني أمرنا الصانع أن ينقش فيه كلمات محددة، شعار خاص. وكان ذلك النقش هو محمد في السطر الأول، رسول في السطر الثاني، الله في السطر الأخير. هكذا كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وجه عليه الصلاة والسلام بهذا، قال: نقشنا فيه نقش فلا ينقش أحد عليه، يعني لا يصنع أحدكم خاتما فيكتب عليه مثل ما كتبنا محمد رسول الله. لماذا؟ حتى لا تفوت مصلحة نقش اسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم بوقوع الاشتراك. لو واحد من الصحابة نقش نفس الخاتم وختم به، والنبي عليه الصلاة والسلام ختم بخاتمه، ما هو يعني الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا؟ وكيف نعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أنفذ ذلك الكتاب أو الصحابي؟ فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وهذا يدعونا إلى أن نجيب على شائعة فعلية وقولية كثيرا ما نراها في الصور ونسمعها في المقالات، وهي أن نقش خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان محمد من الأسفل، رسول في الوسط، الله في الأعلى. ويعلل من يقول ذلك بأنه حتى لا يعلو اسم الله تبارك وتعالى شيء، لكن هذا لا تسنده الروايات التاريخية، هذا لا تسنده الروايات التاريخية، إنما كان من الأعلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقول جمهور العلماء أنه لا بأس بأن ينقش الإنسان على خاتمه ذكرا لله تبارك وتعالى. هذا الخاتم، خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه ذكر الله عز وجل، عليه كلمة محمد رسول الله، لكن طبعا ينزهه الإنسان عن أماكن القاذورات وعن أماكن الدناءات حتى ولو لم تكن نجاسات. الحديث 85، يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجز الصلاة ويكملها، يوجز الصلاة ويكملها. هذا هو نفس الإسناد السابق، إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي، عبد العزيز ابن صهيب، أنس ابن مالك، الإسناد على شرط الشيخين. قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجز الصلاة، يعني يخفف الصلاة، ويكملها. يوجز معناه يقصر، معناه يقتصر، لا يطول. ويكملها يعني يتم أركانها ومكملات هذه الأركان من السنن القولية والسنن الفعلية. فهو يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يخرج بالصلاة عن الحد المعتدل المقتصد فيطول صلى الله عليه وسلم حتى يسأم الناس الصلاة، وهذا طبعا في غالب أحواله، وإلا فقد ورد أنه طول أحيانا وأنه قصر أحيانا. وقد تعرضنا لشرح هذا الحديث قبل ذلك. والإجمال أن من سلك طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإيجاز والإتمام فقد أحسن، لأن أقل ما يتأدى به الواجب أن يكمل الإنسان الأركان وأن يأتي بالسنن أو بالواجبات والسنن، على قول من يقول بالواجبات مثل الحنابلة وغيرهم. من سلك طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإيجاز والإتمام فقد أحسن. وقد مضى معنا كما قلت شرح هذا الحديث بأوفى من ذلك. الحديث 86 يقول فيه الإمام: حدثنا إسماعيل حدثنا عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا خيبر، قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذي النبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها 3 مرار. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخمس. قال: فأصبناها عنوة، فجمع السبي. قال: فجاء دحية فقال: يا نبي الله أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. قال: فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، ما تصلح إلا لك. فقال صلى الله عليه وسلم: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. ثم إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتقها وتزوجها، فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها. قال: حتى إذا كان بالطريق جهزتها أم سليم فأهدتها له من الليل، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه قد ذكر السويق. قال: فحاسوا حيسى، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناد هذا الحديث كما سبق معنا صحيح على شرط الشيخين: إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، عبد العزيز ابن صهيب، أنس ابن مالك. قال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر. هذه غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. قد قلنا قبل ذلك إن العلماء يفرقون بين الغزوة والسرية، ويقولون الغزوة هي التي كان فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من لا يفرق فيطلق، حتى تجدها في بعض الأحاديث على ألسنة بعض الرواة، يطلق على السرية غزوة. غزا خيبر. خيبر كانت قرية قريبة من المدينة، وكان سكانها من اليهود، واسمها هذا اكتسبته من أول رجل سكنها ونزل فيها، واسمه خيبر. وكانت قرى كثيرة أو قرية كبيرة مكونة من أحياء، وقد غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 7. يقول أنس، وقد كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، وهو مثال صالح للحديث الذي مضى قبل حديثين، وهو قوله: فخدمته في السفر والحضر. فهذا خدمته صلى الله، خدمته رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في السفر. قال: غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداء، يعني وصلنا عند خيبر عند صلاة الصبح. قال: صلينا عندها صلاة الغداة بغلس، يعني بظلمة. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعد الأذان مباشرة، بمعنى أنه صلى أول الوقت، أذن المؤذن صلوا ركعتين، أقام بعدها صلوا ركعتين لصلاة الفريضة، وهذا في أول الوقت. فإذا كان في آخر الوقت فيسمونه الإسفار، يعني حتى ينكشف ضوء النهار وقبل أن تخرج الشمس. قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر ركب دابته وانطلق صلى الله عليه وآله وسلم. وركب أبو طلحة، أبو طلحة أيضا ركب دابته ومضى خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو معه. قال: وأنا، يعني أنس، رديف أبي طلحة، يركب خلف أبي طلحة على نفس الدابة. قال: فأجرى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مضى أو مشى بدابته، وجهها إلى سكة في زقاق خيبر، يعني في طريق أو في سكة من سكك خيبر. قال: وإن ركبتي لتمسوا فخذي نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني ركبة أنس كانت تلمس فخذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما يعني مرة من هنا ومرة من هنا، عن يمينه وعن يساره. قال: وانكشف الإزار، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. كأن هذا لما أجرى النبي صلى الله عليه وسلم الدابة واشتدت في السعي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم الأسفل، لأن الرداء يطلق على الأعلى والإزار يطلق على الأسفل، كن على الإنسان مثل ما في أيامنا هذه يلبس ثوبا للوسط الأعلى، نصف الأعلى، ويلبس ثوبا آخر للنصف الأسفل. فإذا كان على هيئة القميص، بمعنى يعم الثوب كل البدن كله، فهو ثوب واحد. قال: وانحسر، يعني انكشف الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. وانكشاف الفخذ هل هو من العورة أو لا؟ هل هو للضرورة ثم غطاه النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم ينتبه له النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كل هذا محتمل، وقد اختلف الفقهاء بشأن العورة، هل هي داخل فيها الفخذ إلى الركبتين أو هما فقط السوأتان، يعني هذا كله بالنسبة للرجل. والراجح من قولي العلماء أن عورة الرجل كما مر معنا مرة أو مرتين ما بين السرة والركبة، نعم لا تدخل السرة ولا تدخل الركبة إلا بمقدار ما يضمن ستر ما بين السرة والركبة. قال: وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فهذا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسببين اثنين: السبب الأول ليرعب أعداءه وليرهب أعداءه، ويلقي صلى الله عليه وآله وسلم الخوف في قلوبهم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني تفاؤلا بوعد الله تبارك وتعالى له: الله أكبر، خربت خيبر، يعني على أهلها، ستفوت عليهم مصالحهم التي لأجلها يقيمون فيها وبها. إن إذا نزلنا بساحة قوم، يعني بفناء قوم، فساء يعني بئس صباح المنذرين. قالها ثلاث مرار، يعني كرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا 3 مرات، حتى يسمع من لم يسمع، وحتى يؤكد صلى الله عليه وآله وسلم على مقاصد ما يقول، وحتى يبعث صلى الله عليه وآله وسلم العزيمة التي فيه في من معه صلى الله عليه وسلم. قال يعني أنس: وقد خرج القوم إلى أعمالهم. أهل خيبر كانوا خرجوا على عادتهم، لا يعرفون بمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام القرية. وهذا إما في أول يوم أو بعد أيام، وقد احتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظنوا أنه رحل عنهم، فخرجوا لأجل ذلك. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: محمد. وهذا كان في أول اليوم، في البكور، في الصباح، قبل أن يعني يبدأ الإيه، قبل أن يبدأ إشراق اليوم. فقالوا: محمد. قال عبد العزيز، وقال بعض أصحابنا، بعض أصحابنا يعني ممن كانوا زملاءه قرناءه، ممن يأخذون أيضا عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، ممن سمعوا هذا الحديث أيضا من أنس في بعض المواضع. وقد قال العلماء إنه ثابت البناني رضي رحمه الله، فقد كان كذلك تلميذ أنس، بل هو تلميذه الأشهر. وقال بعض أصحابنا: والخمس، محمد والخمس. وفي بعض الروايات: والخميس، يعني الجيش العظيم. يريدون أن يقولوا: قد صبحكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والجيش الذين معه. قال أنس: فأصبناها، يعني خيبر، أصبناها يعني حزنا خيبر، صارت في أيدينا عنوة، يعني قهر عن طريق الحرب. ما صالح أهلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علموا بمجيئه مثلا أو نحو، لا، جرت حرب ثم غلب فيها المسلمون. قال: فجمع السبي، يعني من الذرية والنساء. قال: فجاء دحية، ودحية هذا وحده حكاية من أساطير الخلق والخلق. كان جبريل عليه السلام ينزل فيتشكل في صورة إنسان، هذا الإنسان هو دحية ابن خليفة الكلبي. وكثيرا ما رأته أم سلمة صلى الله عليه وسلم قائما ينادي دحية فتخبره بذلك، فيقول: ذاك جبريل. وكان من أجمل خلق الله. فجاء دحية، واسمه دحية ابن خليفة الكلبي، وأخباره كثيرة معروف. قال: فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطيه جارية من السبي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلة، على نحو ما قيل في واحد من أسباطه صلى الله عليه وآله وسلم: ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاه نعم. كانت لاؤه نعم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد هذا الصحابي الجليل في طلبه. قال: اذهب فخذ جارية، اذهب فخذ جارية. قال فأخذ، يعني ذهب إلى السبي، نظر في الموجودات، فأخذ صفية. وصفية رضي الله عنها وأرضاها كانت قبل أن تدخل في الإسلام اسمها زينب بنت حيي. قال: فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يسمى هذا الرجل في هذا الموضع، فقال: يا رسول الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي، يعني باعتبار اسمها، هكذا ذكرها الراوي أنس، سيدة قريظة والنضير، وكانت ابنة سيد القوم. ما تصلح إلا لك، ما تصلح إلا لك. وقد بين سبب ذلك الرواة في بعض الروايات الأخرى، فقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأى أنها، أو لأنهم رأوها جميلة، وما فيهم من أحد إلا ويحب أن تكون له، ونحو هذا. قال: ما تصلح إلا لك. فقال صلى الله عليه وسلم: ادعوه بها، ادعوه بها، يعني نادوا دحية بصفية. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذ جارية، خذ جارية من السبي غيرها، يعني كأنه رأى فيها صلى الله عليه وآله وسلم ما رآه الرجل، أو صدق ما قاله الرجل. قال: ثم إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أعتقها، وقد اصطفاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه بعد هذه الحادثة، ومن ثم قالوا إن قالوا فيها صفية، وسمي بهذا الاسم لأنها يعني اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم. أعتقها وتزوجها بعد أن عرض عليها صلى الله عليه وسلم الإسلام وأسلمت. قال: فقال له ثابت، ثابت وكان حاضرا، ثابت البناني، قال لأنس: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ يا أبا حمزة هو أنس ابن مالك، هذه كنيته كما عرفناها قبل ذلك في بعض الأحاديث في أول مسنده. قال: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها. أي شيء أعطاها صداقة؟ قال: نفسها. أعتقها وتزوجها، يعني جعل عتقها صدقها، جعل عتقها صدقها. ومر معنا خلاف العلماء في هذه المسألة. قال: حتى إذا كان بالطريق، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في طريق العودة، قال: جهزتها أم سليم، يعني هيأتها عروس للنبي عليه الصلاة والسلام، فأهدتها له من الليل، وقلنا أم سليم هي أم أنس بن مالك، فأهدتها له من الليل، يعني جاءت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الليل، وأصبح النبي عروسا، يعني دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأته. قال: فقال من كان عنده شيء في صبح هذه الليلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده شيء، يعني طعام، شيء يؤكل، فليجئ به، يساهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يعني يعزم عليه صلى الله عليه وسلم من صنع وليمة. قال: وبسط نطع، بسط بساطا فراشا من جلد، فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل الأقط نوع من اللبن، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه قد ذكر السويق، والسويق أيضا نوع من أنواع الخبز، أو طعام من الحنطة والشعير يكون مدقوقا. قال: وأحسبه قد ذكر السويق. قال: فحاسوا حيسا، يعني صنعوا من هذا كله حيسا، تمر زائد أقط أو دقيق أو سويق زائد سمن. فكانت يعني هذه الحيسة وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على صفية رضي الله عنها، صفية صاحبة فضل وسبق في أمور كثيرة، معلوم بعضها، معلوم بعضها، خفي كثير منها. سيرتها سيرة مشوقة من قبل إسلامها، إلى أن دخلت في الإسلام وبقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعده رضي الله عنها وأرضاه. وهذا الحديث العظيم الجليل الطويل فيه فوائد كثيرة، لكن دعنا لنقف أمام فائدتين: الأولى تتعلق بفقه في الحديث، والثانية تتعلق بميزة وأدب في صفية رضي الله عنها وأرضاها نفسها. فأما الحكم الفقهي فهو مسألة التغليس بالصبح أو الإسفار. العلماء في هذه المسألة على قولين، منهم من يقول يصلي في أول الوقت ولو كان في ظلمة، ولو خرج بعد الصلاة ينظر إلى صاحبه لا يراه من شدة الغلس، طالما أنه وقت الفجر يؤذن للفجر ثم يصلي الركعتين الخفيفتين ثم يصلي بعده مباشرة صلاة الصبح، يسلم منها لا يعرف جليسه. هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غالب أحيانه إلا لعارف. وهذا هو قول جمهور العلماء، خلافا القول الآخر هو قول الأحناف فقط. ومن هنا نقول أفضل في صلاة الفجر التغليس بها. وأما الأدب فقد ورد في هذه القصة في بعض الروايات أن الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم كانوا يحتاطون في شأن صفية، يتساءلون ويحاولون يعني استكناه الأمور واستباقها في بعض الأحيان. فمما تساءلوا فيه هل هي يعني سرية للنبي عليه الصلاة والسلام أمه يتسرى بها، أو هي زوجة حرة للنبي عليه الصلاة والسلام. وانتظروا حتى رأوا النبي عليه الصلاة والسلام سترها فقالوا طالما سترها فهي زوجة. وأي أبو أيوب لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بها جاء يقف على بابها ويعني يحرس النبي عليه الصلاة والسلام طوال الليل حتى لما خرج في الفجر وجد، سأل أبا أيوب يعني فيما كنت قائما أمام الباب، فقال خشيت هذه اليهودية، قتلت أباها وعمها وأخاها فلعلها تصنع بك شيئا يؤذيك، فيعني كن في نجدة النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن صفية رضوان الله عليها من أول وهلة، وربما هؤلاء الصحابة لم يروا ذلك أو رأوه وأولوه بتأويل ما، أظهرت احتراما وأدبا خالصا صادقا مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يحملها على البعير وهو عالي ولا يوجد مكان عالي تركب فوقه حتى تستطيع الركوب، وضع لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخذ حتى ترتفع على فخذه فتستطيع ركوب الناقة. لما يعني لم تجثر على أن تضع قدمها فوق ركبة النبي عليه الصلاة والسلام، عظمت النبي وأجلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تضع قدمها على فخذه، فماذا تصنع؟ وضعت ركبتها على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سند قدمها بما فيه من حذاء بما ليس فيه حذاء، لا سند ركبتها ووضعت ركبتها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركبت. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك قد انتزع ما في قلبها من غل ناحية ما حدث، فجلس صلى الله عليه وآله وسلم يذكر لها ما فعل أبوها وعمها وأهلها وكذا. وأيضا يعني النبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع بلال بشدة لما أخذها وذهب بها من وسط القتلى، لأن نفسها جزعت لأجل هذا، يعني كما قلت سيرتها سيرة مليئة بأحداث عظيمة وجوانب يسعد بها من يطالعها، إذ يدهش كثير من الأمور يسمعها في سيرتها لأول مرة. الحديث 87 يقول فيه الإمام: حدثنا محمد بن فضيل قال أخبرنا الأعمش عن أنس قال كانت درع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهونة ما وجد ما يفتكها حتى مات. هذا الحديث بهذا الإسناد لم يرد معنا قبل ذلك. ومحمد بن فضيل هذا محدث حافظ، حسن الإمام أحمد حديثه ووثق يحيى بن معين روايته، فحديثه من الأحاديث الصحيحة. قال أخبرنا الأعمش، والأعمش ثقة ثبت في الحديث وقبل ذلك في القرآن الكريم، وهو أحد أعلام الإسلام وأحد أئمة هذا الشأن. والأعمش هذه يعني لقب له، الأعمش لقب، واسمه سليمان ابن مهران، ولقب بالأعمش لعمش في عينه، وله حكايات ونوادر وأخبار عظيمة كثيرة واسعة. قال عن أنس، وهنا علة في الإسناد، لأن الأعمش لم يسمع من أنس، الأعمش لم يسمع من أنس، لم يسمع منه، رآه نعم في المطاف في الكعبة ولكن لم يسمع منه، ولذلك هذا السند منقطع. والحديث نفسه صحيح، والحديث نفسه صحيح، وبهذا يخرج هذا الحديث عن أن يكون ثلاثية، فهو ثلاثي في الظاهر وليس كذلك في الحقيقة. يقول أنس كانت درع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الدرع كانت من حديد، وكان اسمها ذات الفضول، وكانت طويلة، وأهداها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن عبادة، وكان وقت ذلك في خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر. كل هذا تجد في أخبار هذه الدرع، لقد حفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل صغيرة وكبيرة تتصل بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. قال كانت درع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرهونة، مرهونة يعني رهنها، أعطاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم رهنا في مقابل شيء. وكان هذا المرهون عنده هو يهودي، ورد في روايات البخاري وغيره أن اسمه أبو الشحم ابن الأوس، وكان هذا في مقابل كما ورد أيضا في الروايات 30 صاعا أو أقل من الشعير أخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوت أهله. قال ما وجد ما يفتكها، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجد ما يخلصها به من رهنها حتى مات. مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي على 30 صاعا من شعير ابتاعها لأهله. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين مات لم يخلف درهما، لم يترك دينارا، لم يورث شاة ولا بعيرة، إلا بغلته وسلاحه وهذه الدرع المرهونة وأرض. وثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يكون ذلك كله في سبيل الله تبارك وتعالى. إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. والسؤال، لماذا عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مياسير الصحابة فلم يأخذ منهم هذا القرض، لم يأخذ منهم هذا الرهن، وبدل من أن يذهب إلى يهودي؟ فهنا نتعلم شريعة الإسلام، هنا نعرف أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تشريعا كانت حكما كلها. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل يهوديا، وفي هذا الأمر الشديد وفي هذا الظرف العسر، لنعلم أنه لا حرج في معاملة غير المسلم وفي يعني بيعه وشرائه والمعاملة معه فيما لا يتحقق تحريمه. فهو من باب التشريع، وهو أيضا من باب التنزه عن إعطاء الشيء بلا مقابل. لو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصحابي من الصحابة هذا، ما رضي أبدا أن يأخذ درع النبي رهنا، ولو أخذها لردها بعد مدة يسيرة، ولا يطلب عوض ما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام. فقد خشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ منه ثمنا أو عوضا، وربما لم يطلع أحد منهم على فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا، أو ليس عندهم وقتها، أو قل فيه ما تشاء، ولكنك لا تستطيع أن تنفك من الأولى، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعامل بالفعل مع يهودي، وتعامل معه في هذا الأمر الحساس وهذا الشأن الخاص، وهذا من تشريع ربنا سبحانه وتعالى بفعل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن كل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ منها التشريع، يؤخذ منها التشريع حتى في عمده وسهوه، في صوابه وخطئه، إذ ينزل الوحي فيصوب ذلك الخطأ. ويأتي هنا ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الموطأ بسند أو ورد مرسلا: إنما أنسى لأسنة، إنما أنسى لأسنة. نعم. الحديث 88. قال الإمام: حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل، الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل. هذا الإسناد أيها الإخوة الكرام يبدأ بشيخ الإمام، وهو محمد ابن فضيل، محمد ابن فضيل. وقد تعرفنا على محمد قبل ذلك، وهو محمد بن فضيل الضبي، الإمام المحدث الحافظ، يروي عن المختار ابن فلفل. والمختار ابن فلفل هذا من رجال الإمام مسلم، ولذلك هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم. محمد بن فضيل من رجال الشيخين، المختار بن فلفل من رجال مسلم، فلذلك قالوا فيه إسناده صحيح على شرط الإمام مسلم. يروي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكوثر، الكوثر بالألف واللام هكذا، يعني الكوثر المعروف المعهود بالألف واللام للعهد الذهني كما قلنا. الكوثر، وأين نعهد الكوثر؟ نعهده ونعرفه مذكورا في حديث، في آية سورة الكوثر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. هنا في هذه الآية: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر، قال: نهر في الجنة، نهر أو نهر بفتح الهاء أو بكسر الهاء، نهر في الجنة. وهذا النهر من الخير الكثير الذي أعطاه نبينا صلى الله عليه، الذي أعطاه ربنا سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عباس رضوان الله عليهما يقف عند هذه الآية: إنا أعطيناك الكوثر، فيقول: الكوثر ليس النهر الذي في الجنة فقط، وإنما الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الخير الكثير الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. والنهر منه، النهر جزء من الكوثر، جزء من الخير الكثير. والنبي عليه الصلاة والسلام يوضح هنا أن الكوثر يطلق على نهر في الجنة. الكوثر نهر في الجنة، وقد سمي بذلك لخيره الكثير، لكثرة مائه، لكثرة آنيته، لعظم قدره، لوفور خيره. قال: وعدنيه ربي عز وجل، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وشرح هذا الحديث يتضمنه الحديث الذي بعده، وهو كما قال الإمام: حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة. أغفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إغفاءة. قال: فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الإسناد كما مر معنا إسناد صحيح على شرط مسلم. محمد بن فضيل هو محمد بن فضيل الضبي، عن المختار بن فلفل، وقلنا إنه من رجال الإمام مسلم. والمختار بن فلفل هذا مخزومي، من بني مخزوم. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءه. معنى أغفى إغفاءه يعني نام النبي صلى الله عليه وسلم نومة خفيفة، نام النبي صلى الله عليه وسلم نومة خفيفة. وكان هذا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده عليه الصلاة والسلام. أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة، فرفع رأسه متبسما. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جل ضحكه التبسم، معظم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان تبسما. فرفع رأسه متبسما، والتبسم هو أول مبادئ الضحك. إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ سألوا عن سبب ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه أنزلت علي آنفة، يعني قريبا، سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. يعني استمر في قراءة السورة حتى ختمها: إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قد كان هذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسأل ذلك السؤال إلا ليأتيهم صلى الله عليه وآله وسلم بجواب لم يعدوه، إما في شيء اعتادوا عليه لكن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، تدرون من المفلس، أتدرون من البخيل، أتدرون كذا، ها؟ وإما أن يكون أمرا غيبيا لم يسمعوا به إلا تلك المرة، فكانوا يؤثرون القول الله ورسوله أعلم. هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وإنما نقول الله ورسوله يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول الله ورسوله بعد النبي في أمور الشريعة، وأما ما كان في الأمور العادية التي لا يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام، كمثل هل تعلم أين خبأت كذا؟ هل تعلم مثلا كم معي؟ هل تعلم مثلا بما أريد أن أحدثك؟ هذا كله لا نقول فيه إلا الله أعلم. قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة. ترد عليه، هذا فيه يعني نوع من أنواع الطي والحذف، لأن الأمة إنما ترد يوم القيامة على الحوض يعني في القيامة، وأما الكوثر فهو في الجنة كما في أول الحديث، هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة. ومنه نعلم أن الحوض من الكوثر، فالكوثر يصب في حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يشرب الناس منه يوم القيامة ويردونه، وذلك قبل أن يذهبوا إلى الجنة، لا يشرب منه إلا المؤمنون كما سيوضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الآن، ولا يشرب منه أيضا إلا من كان من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ ورد أن لكل نبي حوضا. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة. وهذا الحوض متواتر، ورد عن 60 صحابيا تقريبا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أشرنا إلى تواتره قبل ذلك أيضا. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، عدد النجوم، يختلج يعني يقتطع يعني ينتقص يبعد العبد منهم من أمتي كما قلت قبلها، ترد عليه أمتي، يختلج العبد منهم، فأقول يا رب إنه من أمتي، يعني فكيف يختلج أو يقتطع أو ينتقص؟ قال فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني ما جاءوا به من البدع وتغيير السنة وهكذا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا أحد الأشياء التي فضل الله تبارك وتعالى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكم من شيء اختص الله به نبيه، علم، عمل، فضل في الدار الدنيا، في دار الآخرة، حتى إن منه ما لا يعطى أحد من جنسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة، أو قال درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وفي هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فوائد عظيمة جدا، فمنه ذكر السورة وذكر الآية، وقد ورد في القرآن وفي السنة ذكر الكلمة وذكر الحرف، وهذا كله كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، كما يشير إلى ذلك ابن قدامة في لمعة الاعتقاد. والسورة معناها طائفة من الآيات، لها أول ولها آخر ومعروفة. والسور تقسيمها هكذا سورة قولا واحدا من عند الله تبارك وتعالى، وترتيبها هكذا في المصحف على قولين للعلماء، الراجح منهما أنه توقيفي وليس باجتهاد مثلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومنه كذلك إثبات الحوض، وإثبات الحوض هذا كما قلنا ثابت بالنص المتواتر، وقام الإجماع على هذا النص وعده أهل السنة في العقائد لأجل الرد على أهل البدع والضلال. وفيه كذلك أن أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل مشهد هم الذين كانوا يتبعون سنته ويبتعدون عن المحدثات التي حدثت من بعده، فأهل البدع، أهل الفساد، أهل الظلم، أهل الارتداد لا ينتفعون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هنا لا يريدون حوضه ولا يشربون منه. ومن الفوائد العظيمة التي وردت في هذا الحديث وأريد أن يعني أخصها بالبيان هي مسألة أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة، ثم إنه قال: أنزلت علي آنفا سورة. تعرض الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى لهذه المسألة، وهي أن بعض العلماء يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن وهو نائم، فهل هذا الحديث يشهد لهذا النوع من القرآن، وهو أن من القرآن ما نزل أثناء النوم؟ تعرض لهذه المسألة في التحبير وكذلك في الإتقان، وأظن في معترك الأقران وفي إتمام الدراية شرح النقاية، أورد حديث أنس هذا من رواية الإمام مسلم قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ غفى أو أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم أورد كلاما للإمام الرافعي، الإمام المحدث الفقيه الشافعي العظيم، قال الرافعي في أماليه: فهم فاهمون من هذا الحديث أن السورة نزلت في تلك الإغفاءة، وقالوا: من الوحي ما يأتيه في النوم. قال: وهذا صحيح، لكن الأشبه أن يقال إن القرآن كله نزل في اليقظة، وكأنه خطر له في النوم كسورة الكوثر المنزلة في اليقظة، أو عرض عليه الكوثر الذي وردت فيه، أو تكون الإغفاءة ليست إغفاءة نوم بل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي، التي يسميها العلماء برحاء الوحي. وأجاب بثلاثة أجوبة، أفضلها أو الصواب منها هو الأخير، إن النوم هنا ليس النوم المعروف، النوم المستغرق، النوم البشري الطبيعي الجبلي، إنما النوم المقصود هنا أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة، يعني كالحال التي كان ينزل عليه فيها الوحي، فيغط صلى الله عليه وآله وسلم كأنه يغط في النوم. وهذه إحدى الحالات التي كان يتنزل فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها العلماء في غير موضع، واستوعبها في زاد المعاد في هدي خير العباد في أول الكتاب. وعليه يقال: لم ينزل شيء من القرآن أثناء النوم، غاية ما يقال، يقال فراشي، فراشي يعني نزل والنبي صلى الله عليه وسلم في الفراش، لكن لا يقال نزل وهو نائم. ولو أن إنسان استمسك بظاهر الحديث لقلنا له عموما: نوم الأنبياء خلاف نوم الناس، خلاف نوم من سواهم، فإن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. الحديث 90 يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي: إن أمتك لا يزالون يتساءلون فيما بينهم حتى يقولوا: هذا الله خلق الناس. فمن خلق الله؟ هذا الإسناد هو إسناد الحديثين السابقين، محمد بن فضيل الضبي، المختار ابن فلفل المخزومي. كما قلنا، محمد هذا من رجال الشيخين، والمختار من رجال مسلم، والإسناد صحيح على شرط الإمام مسلم. قال عن أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. وهذه البداية تعرفنا أن هذا الحديث حديث قدسي، حديث قدسي يعني منسوب إلى الله تبارك وتعالى. والحديث ينقسم إلى هذين القسمين: حديث قدسي أو حديث نبوي. وعند من يرى إلحاق الأثر بالحديث ينقسم أربعة أقسام: حديث قدسي، حديث نبوي، حديث قاله الصحابي يعني موقوف، حديث قاله التابعي يعني مقطوع. فهذا نوع من أنواع الحديث، وهو المنسوب إلى الله تبارك وتعالى. الأحاديث القدسية أفردها العلماء بالتصنيف والشرح والكلام، وفيه بينه وبين القرآن اجتماع وافتراق، وبينه وبين الحديث النبوي اجتماع وافتراق، وكلهم من الوحي. القرآن وحي، والحديث القدسي وحي، والحديث النبوي وحي. وتطلب الفروق في مظانها وهي معلومة. قال: إن الله تبارك وتعالى قال لي: إن أمتك، يعني أمة الإجابة، الذين استجابوا لله وللرسول وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأطاعوه، إن أمتك لا يزالون، يعني لا ينفكون ولا يبرحون، يعني مستمرون على هذا، يأتيهم هذا دائما. إن أمتك لا يزالون يتساءلون فيما بينهم. تكثر الأسئلة، ومعروف طبعا إذا استقصينا الأسئلة الواضحة الظاهرة نبدأ نسأل عن الأسئلة الغامضة الدقيقة. إذا سألنا الأسئلة التي تتردد باستمرار نمل منها ونبحث عن أسئلة جديدة لم تطرق من قبل، وهذا يغوص بنا إلى الدقائق والغوامض، ونبرح نفارق الأسئلة الجائزة إلى الأسئلة غير الجائزة، سواء من الأشياء المستحيلة أو من الإيه أو من الأشياء غير المعقولة أو الممنوعة المحرمة. وهذا يعني باب يحلو لكثير من الناس أن يسأل فيه وأن يتركه، رغم يعني أن العقل محدود وأنه يجهل ما بين يديه، لكنه يطلق العنان لباله ولخياله في مسائل أكبر من ذلك. إن أمتك لا يزالون يتساءلون فيما بينهم حتى يقولوا، يعني إلى أن يصل بهم الحال إلى هذا النوع من الأسئلة التي يقولون فيها: هذا الله. وهذا نوع من أنواع الأسئلة المستحيلة كما قلت، حتى يقولوا: هذا الله، يعني عرفناه، خلق الناس، عندنا البرهان على ذلك، خلق الناس، خلق الأشياء، خلق سائر المخلوقات. فمن خلق الله؟ يعني إذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي قام بخلق الخلق، فمن الذي خلق الله تبارك وتعالى؟ وطبعا هذا السؤال من الأغاليط، لأنه لا يرد، هذا سؤال غلط أصلا. لماذا؟ لأن خلق الخلق، لأنه يقبل الخلق، يقبل هذا، والله تبارك وتعالى لا يجري عليه الخلق. ليس بالضرورة، إن الإنسان الذي صنع مثلا بعض العرائس التي تتحرك بالخيوط ويمشي بها يمينا وشمالا وهكذا، فيترتب عليه إن هذه العرائس التي تمشي بالخيط تظن أن الإنسان الذي يمشيها ويحركها لا يحركه إلا خيط أيضا. لا، ليس بالضرورة. وقد صنع بعضهم حوارا متخيلا بين عرائس الخيط هذه، وواحدة منها تقول لأمها: أنت بتمشي بخيط وأنا بمشي بخيط وجارتنا بتمشي بخيط، فمن الذي يحركنا؟ فقالت لها: الرجل اللي فوق هو الذي يحرك الخيوط. فقالت لها: ومن الذي يمسك بخيط هذا الرجل؟ ها، مدى عقلها إن كل حد لازم يمشي بخيط. لا، ليست المسألة كذلك على الإطلاق. وهذا من وساوس الشيطان التي يطرحها على بال الإنسان. وليس بالضرورة إن يكون بال الإنسان سيء أو عقل الإنسان سقيم حتى ترد عليه هذه الأسئلة. لماذا؟ لأن الشيطان يأتي إلى العمران ليخربه، هو لا يأتي إلى المكان الخرب ليعمل فيه، لا، هو إنما يقصد الأماكن يقصد الأماكن العامرة ليخربها. فالإنسان إذا وجد ذلك لا ييأس. ولهذا لما شكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاك صريح الإيمان. وقال: ما نجا من ذلك أحد. وقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني ليس له ليس له على الإنسان سلطة أو سطوة إنه يعمل أكبر من هذا، هي وسوسة فقط. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العلاج، فقال كما في روايات كثيرة: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله، فليستعذ بالله ولينتهي. فقولوا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليكفل عن يساره ثلاثة، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك، فليستعذ بالله منه ومن فتنته كذلك. يقول: هو الله الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ووعد صلى الله عليه وسلم بأن ذلك وما شابهه يذهب عنه هذا الوسواس. وهنا توجيهان مهمان في هذا الحديث، وهو متعلق وهما متعلقان بهذه المسألة. الأول من التوجيهين إن الإنسان لا يفكر في ذات الله تبارك وتعالى، لا يفكر في ذات الله، إنما يفكر في آلاء الله تبارك وتعالى، كما ورد في بعض الروايات: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. والتوجيه الثاني إن الإنسان لا يتعمق مع هذه الأسئلة التي تأخذه إلى ما لا فائدة منه في النهاية، وأن يعمر قلبه بالذكر وقراءة القرآن وطلب العلم، وخاصة العلم القائم على بث المعتقد الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحو هذا. وإن كان هذا السؤال يرد على الإنسان ويلح عليه كثيرا، فليعرض نفسه على عالم من العلماء بالعقيدة يحاوره ويصل معه فيه إلى قول وإلى نتيجة، فإن ذلك مما يقطع بالحوار والنقاش القائم على الدليل والبرهان. طيب، نكتفي بهذا، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.